بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسأل الله العظيم أن يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى كما يريد رب العزة أن يصلي ويسلم عليه، وعلى النحو الذي يليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين، كما أسأله مع المشاهدين جميعا ألا يحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن يشمل صحابته الأكرمين وآل بيته الطاهرين، أن يشملهم جميعا بصلواته وتسليماته ورحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجازيهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة، ألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، ربما تجدون في العنوان طرافة، هي طرافة لغوية مقصودة، ربما أستهدف منها أحيانا إدخال السرور على إخواني وأبنائي من المشاهدين وأخواتي وبناتي من المشاهدات الكريمات. العنوان: كنا وهن. كنا، كانت أمي وجدتي وخالتي وعمتي، وكذلك كانت أختكم وجداتكم وأمهاتكم وعماتكم وخالاتكم. أين نحن من هذا الزمن الجميل؟ وأين ما كنا عليه وما آلت إليه أمورهن في هذا الزمان؟ قصة هذه الحلقة موازنة طريفة ولطيفة وقعت أو حدثت في جلسة مع بعض الإخوة من الزملاء والأخلاء، كانوا يقارنون أو قولوا يوازنون بين ما كانت عليه المرأة المصرية على وجه الخصوص. خلونا في حدود التجربة اليومية في حياتنا الماضية وما نراه منهن في هذا الزمان. وبداية أود أن أطمئنهن، أي اللواتي يشاهدنني الآن، ليس لدينا من هو أعز وأحب إلى قلوبنا منكن، فأنتن إما أخواتنا وإما بناتنا، والله يعلم بأننا لا نريد مطلقا أدنى أذى أبدا، ولا نريد أن يلحق بكن أدنى معاناة، بل ندعو لكن بالليل وبالنهار أن يحفظكن الواحد القهار من كل مكروه. وكما نترحم على الوالدة والجدة والخالة والعمة، نترحم كذلك في ذات الوقت على رجال كرام أحسنوا التربية وأخلصوا لبيوتهم وأسرهم، فأنجبوا رجالا ومضوا إلى رب العالمين رجالا كذلك، فرحمة الله عليهم ورحمة الله عليهن، والدعاء بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد لأخواتنا وبناتنا من المسلمات الطيبات الصالحات. لا أعمم أبدا في أحكامي، تجربة البحث العلمي دائما تحذر من إصدار الأحكام العامة، فلكل قاعدة استثناء، لكني أقول بأن القاعدة عندنا والحمد لله مطمئنة. نعم مطمئنة. وعندما أقول ذلك بعد تجربة في بلاد الناس دامت 17 عاما، فإن شهادتي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وبخاصة بأن المعيار لدي في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الأحكام، المعيار لدي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأيما امرأة قالتها في مشارق الأرض ومغاربها أصبحت أختا لنا وأصبحت بنتا لنا، نخاف عليها ونحرص على نصحها وإرشادها إلى الطريق المستقيم، بل ونتمنى لها الخير كل الخير والبراءة والسلامة من كل مكروه، لأنها مسلمة مؤمنة لها كامل حقوق الأخوة. نعم، ولكن اسمحوا لي أن أنقل الجلسة، جلسة الموازنة والمقارنة التي انعقدت مع بعض الإخوة في لقاء عابر، ولكن الحديث كما هو أو كما يحلو دائما للجالسين الموازنة والمقارنة بين أسعار اليوم وأسعار الأمس، بين شباب اليوم وشباب الأمس، بين التربية والتعليم الآن وما كانوا عليه فيما مضى من الزمان. هذا كثيرا ما يستهوي المتحدثين عند لقائهم، استهواني حديثهم عن المرأة وبالذات وهم يتحدثون عن تجربة أمهاتهم وجداتهم وعماتهم وخالاتهم، وحدث كل بحديث رائع عن هذه السيدة العظيمة الكريمة التي ربتنا، نعم، والتي علمتنا، والتي أطعمتنا من الحلال، وكانت حريصة كل الحرص أن نأكل من الحلال، وتقوم بأعباء منزلية وربما أعباء زراعية مرهقة، وتؤدي دورها التربوي على أكمل الوجوه. سبحان الله، أقول ذلك لبنات اليوم حتى يعرفن موضع قدم أقدامهن، وحتى يعرفن كذلك كيف كانت النساء فيما مضى من الزمان، وكيف أصبحت بناتنا في هذا الزمان. كانت رحمة الله عليها، لا أتحدث عن واحدة بعينها، إنما أعني كل أمهاتنا وجداتنا، كانت رحمة الله عليها تغسل الملابس على يديها بالساعات الطويلة، وربما بالصابون وليس بالمنظفات المعاصرة التي أصبحت ألوانا وأشكالا، وتطبخ ربما على الكانون. تعرفون الكانون؟ تقريبا عبارة عن قالبين من الطوب والثالث في الخلف، وتضع الحطب وتطبخ وتعاني من ثاني أكسيد الكربون، الدخان يعني، تعاني حتى تخرج طبخة، وكل أملها وكل الذي تنشده أن يسعد أبناؤها، وهم يلتهمون هذه الطبخة ربما في دقائق معدودة، والمسكينة ربما تبحث في الوجبة التالية عن طعام آخر، لا بوتاجاز، وربما لا وبور للغاز الذي كان يدور بالكيروسين، نعم. وفضلا عن ذلك تشارك في أعمال الزراعة، يعني ظاهرة مشاركة المرأة في أعمال الزراعة تراجعت كثيرا نظرا للآلات الزراعية الحديثة، ومعظمهن الآن إذا استثنينا البعض ممن يؤدين هذه الخدمة الزراعية إلى الآن، نعم كثيرات منهن ما زالت تشارك زوجها حتى هذه اللحظة في كسب لقمة العيش. الشاهد، أعباء منزلية وأعباء زراعية وأخرى تربوية مرهقة. أين أنتن منها الآن؟ سأترك الإجابة لكن. فإذا ما تحدثنا عن أسلوبها مع زوجها، فحدثوا أيها الأحبة ولا حرج، لدرجة أنها كان من المألوف كثيرا أن نسمع في ذلك الوقت: وماله يا أخويا، وماله يا أخويا، تخاطبه بهذه اللغة، أخوها عزيز عليها، تنقل هذه العاطفة، وتجد زوجها جديرا بها. أين نحن الآن من أساليب الاحترام والتوقير والمودة والمحبة. والله ما زلت أتذكر هذه العبارات الجميلة الفطرية النقية من صدور سليمة، ما زلت أذكر ذلك وأتحسر، أتحسر عندما أسمع أحدهم يشكو إلي يقول: يا مولانا والله بكل أسف الأسطوانة المشروخة اليومية طلقني. وربما قالت: إن كنت راجل طلقني. ولعلكم تذكرون الحلقة التي خصصتها لعبارة إن كنت راجل طلقني. ألا تعلم آمة الله هداها الله إلى الطريق المستقيم أن التي تطلب الطلاق بغير ما بأس بدون سبب وعلة لم ترح رائحة الجنة، لن تشم رائحة الجنة بفتح الشين. ليتها تعلم ذلك. وكم نصحنا لها من القرآن والسنة وقلنا: يا أمة الله انظري إلى بيت الزوجية على أنه دار للعبادة، نعم تؤدين فيه عبادة، طاعة الزوج عبادة، إعداد الطعام للأبناء عبادة، اللغة الودية الكريمة اللطيفة التي تستخدمينها مع زوجك عبادة. ويا ليتك وأنت تتعاملين بهذا الأسلوب العالي الراقي المهذب، يا ليتك تسألين الله عز وجل في كل عمل تقدمين عليه أو عبارة تتفوهين بها، يا ليتك تسألين الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك الجهد في ميزان حسناتك، لأنه كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هو جنتك أو نارك، به وبرضاه وبشهادته تدخلين الجنة، وإذا أسأت إليه ولم تحسني معاملته ولم تقدم اللغة التي تليق بمقامه قواما على هذا المنزل، إن بات غضبان باتت ملائكة الله عز وجل غضبانة عليك، بل وتصب اللعنات صبا على من أغضبت زوجها بدون وجه حق ومن بخلت عليه بحقه. ولذلك أسأل إخواني من الرجال متوسلا بالله وبالعمل الصالح، أسألهم أن يعفوا ويصفحوا لله، ولا تنسى أنها يعني عاشت معك ما عاشت من الزمان، وأكلت من يدها ما لم تأكل من يد أحد، ولا تنسى أنها أم أبنائك، فإن ساءك منها خلق أغضبك بادر وخذها نصيحة لوجه الله، بادر وسامح واعفو لوجه الله، لأن رب العزة في مقابل هذا العفو سيعفو عنك إن شاء الله. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الجزاء من جنس العمل، لأنه إذا لم يعفو الرجال عمن أساء إليهم منهن مشكلة كبيرة. لذلك اقبلوا مني هذه النصيحة الغالية، وقبل أن تغادروا هذه الدنيا وأنتم أصحاء، سلوا الله تبارك وتعالى لوجهه الكريم أن يعفو عن كل من أساءت ولم تحسن إليه. نعم، فهذه الأعباء الكثيرة، حاضر سأعود إلى حضراتكم بعد قليل، فإن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنت أتحدث عن لغة الوالدة والجدة مع زوجها فيما مضى من الزمان، وكيف كانت تصل الأمور معها بتلقائية وعاطفية، بتلقائية وعاطفة صادقة، وتنسى نفسها وتقول ليه يا أخويا ونعم يا أخويا، بل وعند خروجه إلى مثواه الأخير والله كنا نسمعها بين النساء تقول يا أخويا يا أخويا، لأن المفترض أن الأخ غال وعزيز تنقل إليه هذه العاطفة الفطرية العالية السامية، وهو بها جدير. وبهذه المناسبة أود أن أقول لوجه الله، زوجك يا ابنتي ويا سيدتي ويا أختي الكريمة أولى الناس، والله أولى الناس بلغة المودة والمحبة، وهو أولى الناس بالصفح والعفو. نعم، ألم أقل منذ قليل بأنه يمثل مستقبلك في الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا سيدة الكريمة، هذا مشروع، كم تحدثت في هذا البرنامج عن حقوقها وأسهبت وفصلت، فاسمحوا لنا اليوم أن نقول هو أولى حتى من الوالد والوالدة والشقيق والشقيقة. يلا، أولى من كل هؤلاء بلغة المودة والمحبة، وجعل بينكم مودة ورحمة، أصل من أصول الأسرة المسلمة. المودة والرحمة، وجعل هنا بمعنى أنشأ، بمعنى أنشأ. يعني إيه؟ ما هي جعل أنواع، جعل بمعنى حول وصير. جعلت القماش جلبابا، ليست هي المرادة. وجعل الابتدائية بمعنى جعلت له راتبا، تحتاج إلى مفعول واحد، أي أنشأت لها له راتبا. فجعل بينكم بعد الزواج، بعد العقد، بعد الدخول بها، بعد مهارتها، وهي حلال طيبة في توقيره وتكريمه واحترامه، حتى لا يندم على اليوم الذي دخل فيه بيت الكريمة بنت الكرام. فأنا أقول لوجه الله هو الأولى. ولو استخدمنا هذه اللغة الطيبة مع الرجال، والله لعشنا في سعادة غامرة ببركة هذا الإخلاص الذي تلقينا فيه دروسا منذ نعومة أظفارنا، ونحن نتابع ما يجري بين أمهاتنا وآبائنا. أين نحن من هذا الزمن الجميل؟ حتى عند الخطوبة، عند الخطوبة كان هناك رضا بالقليل، وتسمعوا عبارة احنا بنشتري رجالة، الفروس راحة وجاية وملهاش قيمة. كنا نسمع هذه العبارة من والد العروس المبارك المحترم صاحب القيم والمبادئ، ويطمئن أهل زوجها، ويعامل خاطب ابنته ثم سيكون زوجا بعد ذلك، يعامله أطيب معاملة، بل إنه يضمه إلى قائمة أبنائه، بل ربما خاطبه بلغة، لغة التكريم ولغة المحبة التي تفوق لغته مع أبنائه. قيم، قيم، وترضى بالقليل. ولست في حاجة الآن إلى لفت الأنظار إلى الجهاز فيما مضى والتجهيز وعفش هذا الزمان، عفش هذا الزمان الذي ترتب عليه ملايين العوانس في البيوت، وملايين الشباب الذين تجاوزوا 30. فإذا ما تحدثنا معهم يقول منين؟ الإيد قصيرة والعين بصيرة، كل حاجة قدامك يا مولانا، ما هي عايزة وعايزة 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 وعايزة، ويقعد يعد من الغسالات 3 ومن البوتاجاز مش عارف ايه. فيش داعي اتحدث في هذه الامور، انتم تعرفون جيدا. هن الان يطلبن 3 شاشات، مش عارف التالت هيودوها فين. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ارهاق، إرهاق لكاهل الشباب لم يكن موجودا فيما مضى من الزمان أبدا. ده حتى بمجرد الخطوبة، بمجرد الخطوبة تبدأ قائمة المطالب، وليس لها الحق في هذه المرحلة، مرحلة الخطبة، ليس لها الحق أن تطلب منه شيئا. نعم، موبايل اسمه محمول او هاتف محمول ثمنه كذا ونوعه كذا، ويبيت المسكين يفكر من أين له بهذه الآلاف، وإلا الله أعلم ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يلبي هذه المطالب المرهقة. الله يعين الشباب. أما معاملة الأم والجدة، أركز، معاملة الأم والجدة لوالد الزوج ووالدة الزوج فحدثوا ولا حرج. تقول أمي خضرة، أمي خضرة راحت، أمي خضرة جت، أبويا محمد راح، أبويا محمد أبويا وأمي. ربما تعالت وتكبرت البنت في هذا الزمان أن تخاطب والد الزوج ووالدة الزوج بهذه اللغة. نعم، تتفنن في أي أسلوب، بأي أسلوب، حتى لا تناديه بأبي وبأمي، وهو شرف لها والله. هو فعلا أبوه بحكم العقد الذي بينها وبين ولده، أصبحت محرما وبنتا له. ألا تستحق منه أن تناديه بأبي وأن تناديها بأمي؟ وربما هو الذي دفع ولده دفعا إلى بيتها ليخطبها، ومدح أباها ومدح أمها ومدح الأسرة الكريمة التي تنتمي إليها، حتى كان ما كان وذهب يطلب شرف الانتساب إلى الأسرة العريقة والكريمة، وتبدأ مرحلة المراهقة والإرهاق. نعم، مراهقة وإرهاق وإرهاق. فله الله، له الله، ما كنا كذلك أبدا. كلمة الطلاق زمان، فلانة طلبت الطلاق، مشكلة، كارثة، فلانة طلقت، أوه كيف حدث هذا، وأمر خطير للغاية تتعجب له الناس. وصل الأمر إلى الطلاق؟ نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ ويجلس الناس ويتساءلون، لأنه حدث ليس طبيعي أبدا. الناس معظمهم راض بما قسم الله له، قيم، قيم، وقيمة الرضا على وجه الخصوص من أعظم القيم والأخلاق التي علمنا إياها الإسلام. فلو رضي بها والله وغض الطرف عن غيرها سيمضي الحياة معها مهما طالت، وكأنه يعيش شهر عسل دائم بمصطلحات الناس في هذا الزمان. نعم، هذا حق، بشرط أن يرضى. سيراها جميلة الجميلات مهما امتد به العمر، يرضى ويغض الطرف عن غيرها. هذا هو أساس الحياة الزوجية السعيدة. وكانوا كذلك عليهم رحمة الله، وكنا كذلك عليهن رحمة الله تبارك وتعالى. تعالوا الآن لتروا المحاكم مكتظة بقضايا الطلاق وقضايا الخلع. فلانة خلعت فلان، أعوذ بالله، يعني تفننت واجتهدت وحضرت الشهود لتخلعه. بينما المرأة المسلمة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لا أعيب على قيس كذا وابن ثابت كذا وكذا أو سوء خلق، لا، ولكني أكره أن أعود إلى الكفر بعد الإيمان بعد الإسلام؟ إذن الحياة استحالت بينهما لدرجة أنها تخشى الفتنة في دينها وتخشى أن تعود إلى الكفر بعد الإسلام. وصلت الأمور إلى ذلك، فماذا قال لها وله؟ قال: ماذا أعطيتها؟ قال: أعطيتها حديقة. فنظر إليها وقال: ردي عليه الحديقة وأنت طلقها. تطليق يعني خذي أو خذ منها كل ما أعطيته لها تحت مسمى المهر والصداق. هذا حق، بس متى يكون ذلك؟ عندما تصل الأمور بينهما إلى درجة الخوف من الفتنة والخوف أن نغضب الله تبارك وتعالى في ديننا. لأتفه الأسباب الآن سأخلعه إن شاء الله، سأخلعه وكأنه جلباب تخلعه وتأتي بغيره. تخلعين ماذا يا أمة الله؟ ما هو المشكلة الكبرى إيه؟ اسمعونا يرحمكم الله. كما قلت منذ قليل، لو أننا نجتهد فيما خلقنا من أجله، لو أننا حرصنا على أداء ما خلقنا من أجله، إيه الذي خلقنا من أجله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه قضيتنا، هذا عملنا، هذه وظيفتنا. وكل الذي يعنينا في اليوم الواحد أن ينام أحدنا بعد أداء صلاة العشاء وهو راض عن نفسه وما قدم لله تبارك وتعالى في يومه هذا، يستشعر رضا رب العالمين ويكون على يقين بأنه لم يقصر في أمور الدين ولا أمور العبادة. عندما تكون هذه قضيتنا الأولى ستعظم أو سيعظم طعم الحياة، وسيتضاءل أمامنا ويصغر أمور كثيرة تافهة لا قيمة لها نضعها أمامنا عراقيل في سبيل السعادة. الجهاد، والله اتصل بي على الهوى منذ عدة أعوام ولسه الرصيد موجود هنا والشريط موجود. اتصل بي ولد يستغيث ويقول: يا مولانا والله حددنا الفرح يوم الخميس، لكن إيه الشفونيرة؟ لا مش عارف، يمكن الشفونيرة. النيش الله يفتح عليك. النيش، قال لي: لا ده يا ابني مش ده النيش اللي اتفقنا عليه، اعمل لنا نيش جديد. نيش، اعمل لنا نيش جديد. فيقول النجار: والحمد لله انجز المهمة وجئت به وبابنته. فنظر الى النيش ساخرا وقال بالحرف الواحد: هو ده النيش اللي انا قلت لك عليه؟ يا ابني كل واحد يروح لحاله احسن من دلوقتي، واضح كده ان احنا هنتعب معاك. واخذ ابنته وركب سيارته وترك المسكين يضرب اخماسا في ازداس ويضرب كفا بكف من هول المفاجأة المذهلة. عندما تصل الامور بيننا الى هذه الدرجة، سأترك لكم أن تعلقوا، ومن هذا كثير. نتمسك بالمظاهر على حساب القيم والأخلاق. أين الرجال الذين كانوا يقولون: يا ابني احنا بنشتري الرجالة، قضية المادة دي وقضية المهر وقضية الشبكة أمور بسيطة جدا لا نريد أن نتوقف عندها طويلا، المهم ربنا يتم عليكم بخير وانتوا شرفتونا واسعدتونا. هذا الذي كان يجري فيما مضى، كنا وهن يفعلن ما يفعلن. طيب فاذا وازنا وقارنا بين الاحتشام فيما مضى، احتشام أمي وأختي وعمتي وخالتي وجدتي، واحتشام بنات هذا الزمان، والله لن أتوقف عندها طويلا، لأن المصائب التي تقع عليها أعيننا، والحمد لله لا نتعمد النظر، ولكن تقع عليها أعيننا بطريق عارض مفاجئ، مناظر لا ترضي الله ولا ترضي الرسول. والله حينما أرى شيئا من ذلك، كل الذي يدور بخلدي، أين أبوها؟ أين أبوها الذي سمح لها أن تخرج بهذه الصورة وتتجول بين شباب لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون ما يتزوجون به، وأحوالهم لا يعلمها إلا الله، وهذه تتلوى كالأفعى هنا وهناك. من الذي سمح لها بذلك؟ سيتحمل المسؤولية. نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندما تخرج لتمثل الأسرة التي تنتمي إليها، والمنزل الذي تنتمي إليه، والعائلة التي خرجت منها، نعم تمثلها وتبين للناس بوضوح هذا حالنا، وهكذا أبي وأمي اللذان سمحا لي أن أخرج على هذا الأساس، من يرضاها؟ من يرضاها؟ عودوا بالذاكرة إلى الوراء لتروا كيف كانت الأم والجدة والخالة والعمة، كيف كانت تلبس، درجة الاحتشام العالية. نعم، ورب العالمين يقول لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقل قولا معروفا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ليه كل ده؟ ليه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اتقوا الله، اجلس معهن، اجلس معهم وتحدث إليهم الأمور، واذكرن ما يتلى أي في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. خير ما تتزودين به يا ابنتي القرآن الكريم، السنة المشرفة، دراسة الأحكام الشرعية أساس لحياتك، إن كنت تريدين حياة كريمة وسعيدة. احرصي على قيم الإسلام وأحكام الإسلام. يعني إن سبحان الله، ربما يفعل البعض ذلك ويبين ويكشف ما أمر الله به أن يستر، ليكون ذلك سببا في التعجيل بالزواج أو وصول العريس إلى المنزل، منزل الأسرة. لا والله، لا والله، عندما نريد أن نزوج ولدنا فإننا نريد له الصالحة الطيبة الكريمة التي تنتمي إلى أسرة كريمة، نعم، تعظم من شأن الإسلام وقيم الإسلام والشريعة الغراء. هذه هي عوامل الإغراء
التي تدعونا لندفع أبناءنا للزواج من فلانة بنت فلان لأن أباها فلان ولأن أمها فلانة. نعم تغضبون الله ورسوله. ولذلك يقول رب العزة ونحن نقولها إنذارا لوجه الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يلا الآية اللي بعده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اتق الله يا ابنتي، اتق الله ولا تنخدعي فيما يقدم لك وما تشاهدين في الأفلام والمسلسلات وفي أجهزة الإعلام وعلى القنوات التي تهدر مال الله فيما يغضب الله تبارك وتعالى. كوني على حذر، لن يجلب لك السعادة ولن يجلب لك الزوج الصالح إلا الصلاح، إلا التقى، إلا الأخلاق. نعم هذا رأس مالك، حياؤك رأس مالك، استقامتك رأس مالك. ولن يعطيك الله العلم والشهادة إلا بالاستقامة، رحم الله الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فاتق الله، اتق الله واعلمي بأن الشباب لا يجد ما ينفقه ولا يجد ما يتزوج به. نقطة مهمة جدا جدا وأخيرة: مزية حفظ الأسرار، بمعنى أريد أن أقول امتياز امرأة بعينها في حفظ سر زوجها، هذا من أعظم الصفات. أي والله من أعظم صفات المرأة المسلمة أنها تحفظ سر الأسرة التي تعيش فيها وسر الزوج الذي يعيش معها، ولا تفضي به أبدا لأقرب الأقربين إلا بعلمه وإذنه وعند الضرورة. كنا أما هن وكما حدث، ولدي شواهد على ذلك وشهود كثيرة، يقول: يا مولانا في الغضبة الأولى ذهبت إلى بيت أبيه فأراد بأصالة وقيم أن يطمئن على وصولها بالسلامة لأنها تركب مواصلات، فسمعت أمها تقول لها من الغضبة الأولى: سيبك منه هجوزك ست سيده، أعوذ بالله. بدلا ما عادش في وقت اللي ايه لبدلا اللهم صل وبارك على رسول الله. اما هن فعلى الانترنت تاني يوم على طول من اول موقف غضب تفضحه فضيحة كبرى وتفشي ادق الاسرار، لا حول ولا قوة الا بالله. وليست لديها معايير فيما يقال وما لا يقال. ليه؟ سوء تربية، لم تجد من يجلس معها ويمضي الساعات بين أبنائه، وأبناؤه أولى وبناته أولى من الجلوس خارج الدار. لم تجد من يحذرها ومن ينبه بأن كتمان سر الزوج من أهم المزايا للمرأة المسلمة. الجعبة فيها الكثير. أسأل الله عز وجل لبناتي العزيزات الكريمات أن يحفظهن الله من كل مكروه، اللهم احفظها من كل مكروه، كل بنت تقول لا إله إلا الله، احفظها يا رب العالمين من كل مكروه، وجنبها الشيطان ووسوسة الشيطان، وعلمها كيف تؤدي واجبها الذي خلقت من أجله، وهو عبادة الله تبارك وتعالى والالتزام بقيم الإسلام. هكذا كنا وهكذا هن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل.